Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، حديثنا عن معاول الهدم، وهو اليوم بعنوان الخطر الداهم. ما الخطر الداهم؟ وما الخطر القادم؟ لا تظنن أن الخطر القادم يتمثل في خلف أمريكي، فإن أمريكا تترنح، ولا في عدوان صهيوني، فإن اليهود يعلنون الحداد ويتشحون بالسواد مقدمة لزوال دولتهم التي لم تقم لهم دولة على مدى التاريخ، فاستمرت 80 عاما، وهم يرون أنهم في نهاية هذه الدولة، وكل الاستنباطات والاستشفافات تقول إن إسرائيل إلى زوال. لكن يكمن الخطر الداهم في هؤلاء الشيعة أو الرافضة، وإن شئت قلت في أولئك المجوس. والشيعة قوم جمعوا بين الشيعية والمجوسية واليهودية والنفاق، فهم ما دخلوا الإسلام إلا نفاقا، وأصلهم ابن سبأ اليهودي، وانتماؤهم لدين الفرس المجوس، ولذلك فهم خليط من مدخ الأديان. إن الشيعة ليست حزبا إسلاميا ولا فرقة إسلامية، إنما هي مدخ من عدد من الأديان المناوئة للإسلام، وذلك من أول الطريق إلى آخره. لم يكن هذا تدرجا بحيث بدأت الشيعة بصورة طيبة أو بهيئة حسنة ثم انحرفت كشأن أديان سابقة، لا، بل منذ البداية كما أسلفت، وجذورهم من ابن سبأ اليهودي، ذلك الذي أعلن العداء لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم من اليمن، وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. فأعلن المبدأ الأول لدين الشيعة أن الإمامة في علي، وأنها بالنص والتعيين، وأن الصحابة كتموا هذا ونافقوا وخانوا الأمانة حين جعلوا الخلافة في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي الناس علي، علي الوصي المنصوص عليه بالوحي، علي المعصوم هكذا زعم ابن سبأ من بداية الأمر، ولم يكتف بكلام نظري حتى راح يجمع عددا من المتظاهرين للخروج على عثمان، الخليفة الراشد الثالث الحيي الذي تستحيي منه ملائكة السماء. لم يجد ابن سبأ صدى عند أهل المدينة ولا حتى أهل مكة وهو يثير الاتهامات لعثمان رضي الله عنه، فما كان منه وهو النشيط الذكي المعي إلا أن ذهب إلى العراق حيث الكوفة والبصرة وجيش جيشا وجمع جندا اقتنعوا بكلامه، ثم وصل إلى مصر وأتى بأناس من مصر قال عنهم المحققون من العلماء مجموع من أخذهم ابن سبأ من مصر والعراق كانوا نحو من 2500 من أوباش الخلق، خرجوا في موسم الحج لتكتمل الخطة ولتتم المؤامرة على أنهم ذاهبون للحج وكذلك لزيارة المدينة أو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك تظاهروا أمام بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم ماذا تنقمون علي؟ قالوا فعلت كذا وكذا، وهو يرد عن نفسه الاتهامات. وجاء الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وابناه الحسن والحسين في جمهرة من الصحابة يزيدون على 700 يحرسون بيت عثمان، والمتظاهرون مستمرون في تظاهرتهم حتى إن عثمان خشي أن تراق الدماء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم على كل من له عليه حق السمع والطاعة أن يترك المكان وأن يعود إلى بيته، ليعود جموع الصحابة إلى بيوتهم. ثم يقول لمواليه كل من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله، ففعلوا وهدأت الأمور من طرف واحد من ناحية عثمان، لكن المتظاهرين استغلوا الفرصة وتسوروا الجدار على عثمان ودخلوا عليه وقد كان صائما جالسا يقرأ القرآن، فانهالوا عليه بالطعنات. فلما أرادت زوجه نائلة أن تدافع عنه فإذا بأسلحتهم تقطع أصابع يدها وتسيل دماء عثمان الطاهرة على المصحف الشريف الذي خطه بيده، المصحف الجامع الإمام. قتل عثمان رضي الله عنه، وكانت مصيبة كبيرة. لم يكتف المتظاهرون من السبئيين بهذا، تمت بيعة علي رضي الله عنه، والذي قبل البيعة كارها حين رفض البيعة قالوا ألست ترى الفتنة؟ ألست ترى قتلة عثمان يصلون بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل البيعة مكرها في السوق، ثم أخذ الناس إلى المسجد وتمت بيعته العامة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا بالسبئيين الذين يريدون لهذا الدين أن يقضى عليه يقولون لعلي اقتل قتلة عثمان، ما بايعناك إلا لانتصاص من قتلة عثمان، يقولون هذا وهم قتلة عثمان. وعلى شاكلة المثل المصري يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فألحوا على علي بأن يأخذ القصاص من قتلة عثمان وعلي، لم تتم له البيعة من الأنصار بعد. نعم بويع في مكة والمدينة، وكذا بويع من أهل العراق وأهل مصر، لكن أهل الشام لم يبايعوا. أهل الشام على رأسهم معاوية بن أبي سفيان ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. أهل الشام بلغهم مقتل عثمان، رفضوا أن يبايعوا عليا إلا أن يؤخذ القصاص من قتلة عثمان. وعلي يقول: الأمر يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى تسكين، يحتاج إلى معرفة من شارك في القتل ومن لم يشارك في القتل. وقتلة عثمان توزعوا في الناس. هؤلاء السبئيون الذين حرصوا على القضاء على الإسلام، قال المحققون من العلماء: لو لم يكن الإسلام دين الله تعالى لاستطاع ابن سبع أن يفعل بالإسلام وبالإسلام ما فعله شاول اليهودي المدعو بولس الرسول عند النصارى حين غير رسالة المسيح من الألف إلى الياء. نعم كان دور ابن سبع كدور بولس المدعو بالرسول عند النصارى، لكنه دين الله. ومع ذلك فقد فعل ابن سبأ في الإسلام أمورا عجيبة تمثل هذا الخطر الداهم. مضت الأمور إلى أن طلحة والزبير يأتيان بجيش من العراق لقتال قتلة عثمان، فيخرج علي لملاقاتهم، وهم قد التقوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائدة من العمرة. قالوا: يا أم المؤمنين، قتل عثمان. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا وراك؟ قالوا: خرجنا نجمع جيشا لقتال قتلة عثمان. أقنعوا عائشة أن تكون معه، وجاء علي بمن معه، وأرسل بعمار بن ياسر رضي الله عنهما يسأل أم المؤمنين: ما الذي أخرجكم؟ قالت: خرجنا نريد الصلح بين الناس ونريد القصاص من قتلة عثمان. قال: إن كان الأمر كذلك فنحن كذلك. فعلي خرج للصلح وخرج يريد القصاص، فاجتمعوا واصطلحوا في ليلة هانئة عظيمة من ليالي المسلمين، أعلن فيها علي رضي الله عنه: أني مصبح، بعد الفجر ينطلق كل إلى بلده. فإذا بابن سبأ يجتمع برفاقه ويقول: والله ما اصطلحوا إلا على دمائنا، ماذا أنتم فاعلون؟ قالوا: ننهض القتال. قال: كيف أنتم بهذا الكم القليل؟ قالوا: نذهب إلى ناحية من البلاد. قالوا: هذا الذي يريدون، متى ذهبتم قتلوكم؟ قالوا: فماذا إذن؟ قال: الخلطة بالناس، الخلطة بالناس. ثم قال ابن سبأ: والله لأفسدن هذا الصلح. قالوا: كيف وقد تم؟ قالوا: إذا كنا وقت السحر بغلس من الليل قمنا نتناوش بالسلاح فيما بيننا، فيستيقظ الناس على قليل السيوف، كل يظن أن الآخر قد خانه وغدر به. وبالفعل في وقت السحر قام أتباع ابن سبأ، تلكم الفئة الباغية، لتتناوش بالسلاح، واستيقظ المسلمون الذين أرادوا أن يقوموا قيام الليل وقت السحر، فإذا بأسنة السيوف والرماح ما هذا؟ كل يقول خاننا جيش طلحة والزبير، خاننا جيش عائشة، خاننا جيش علي، في أمر نفسد على الناس حالهم، كما قيل لو واحد يمكن أن يفسد على الناس جيشهم فكيف بهذا العدد في نحو 2500 من السبائيين. علي يقول من أمر الناس بالقتال؟ يقول لا ندري. عائشة تقول من أمر الناس بالقتال؟ لا ندري. أوقف القتال؟ لا يتوقف القتال. أمر بوقف القتال من علي ومن عائشة؟ أبدا. طلحة يرى هذا فينسحب فيقتله السبعيون، الزبير يرى هذا فينسحب يقتله السبعيون، وحاولوا قتل عائشة التي كانت فيها ودجها على جبل، قتل عنده ما يزيد على 70 واحدا، واستمرت المعركة وقتا إلى أن عقر الجمل وانتهت المعركة. هذا التاريخ لا تقرؤونه في كتب التاريخ التي درسناها في المدارس ولا الجامعات، هذه بعض الحقائق التي تجدونها في كتب التاريخ المحققة، مثال كتاب البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله، انتهت موقعة الجمل وقتل فيها من قتل، ومن وراءها السبعيون جذور الشيعة. ثم ماذا؟ لم يكتفوا بهذا حتى أفسدوا الصلح بين علي ومعاوية، فكانت موقعة صفين، وما أدراك ما موقعة صفين، ومن ورائها السبعية جذور الشيعة أو دين الرافضة، وتوقفت فتوحات الإسلام والمسلمين بسبب هذه الخلافات وتلك الفتن، هذه الجمل وتلك الصفين، ومن بعدها كان قتال الخوارج وخروج الخوارج على علي يقاتلهم في النهروان فيما عرفوا بالحرورية، وكانت فتنة عظيمة فتنة الخوارج. من بعد فتنة التحكيم التي أجبر السبئيون عليها علي رضي الله عنه وأرضاه وقال احفظوا نهي إياكم، ومضى تاريخ أسود لهذه السبئية ولتلك الجذور الشيعية. وهناك قتل علي رضي الله عنه فتعاطف الناس معه، أعطيت الخلافة للحسن وتنازل عنها صواعية لمعاوية فتعاطف الناس معه، حين أعطيت الخلافة من بعد معاوية ليزيد تعاطف الناس أكثر وأكثر مع الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقامت آلاف من العراقيين يريدون نصرة الحسين ثم خذلوه وتركوه في آل بيته يقتل أعزلة، وشوهت صورة هذا القتل وبورد فيها، فيما لا تزال عقيدة النياحة عند الشيعة إلى اليوم تنعي الحسين في قتله في يوم عاشوراء وتبالغ في ذلك وتجعل النياحة عقيدة في دينها. تعاطف البعض مع الشيعة ودخلوا في هذا المنهج لأنه قام على التستر، قام على التقية، إخفاء حقيقة الدين مع الكذب، فكثرت الشيعة حينا، وحين اختلفوا فيما بينهم وزيد بن علي رضي الله عنه قال أنا أقر بخلافة أبي بكر وعمر، فرفضوه ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر وكذا عثمان، فعرفوا باسم الرافضة، يعني سبب من أسباب التسمية الرافضة كما كانوا شيعة. الشيعة تاريخهم أسود، في أيام الخلافة العباسية والوا أعداء الإسلام، والله عز وجل هو الذي حذرنا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إنهم هؤلاء الذين أرادوا أن يقضوا على الإسلام في فترات متتالية. كان هذا دورهم في العهد الأول، العصر الأول، بالنسبة للجمل وصفين وما إلى ذلك. في عهد الخلافة العباسية تواطا نصير الدين، بل قل نصير الكفر، نصير الكفر الطوسي تواطا مع التتار، وتجسس مع هولاك على حساب هذه الدولة، لأنهم يبغضون الإسلام ويبغضون أهل السنة. ولذلك جاء التتار ودخلوا بلاد المسلمين بخيانة من الشيعة، خيانة شيعية ثابتة في التاريخ. وما أدراك ما فعله التتار ببلاد المسلمين، حتى إن المؤرخين أبوا أن يكتبوا هذا التاريخ إلا بعد مضي سنين، وكل يقول كيف نكتب رثاء الإسلام بأيدينا، كيف نكتب رثاء الإسلام بأيدينا. ما استطاعوا أن يكتبوا هذه المحنة بكل ما فيها من فضائح، ولا حتى ببعض ما فيها من فضائح. والسر خيانة شيعية تزعمها نصير الكفر الطوسي. ثم دور العلقمي والذي قضى على عدد كبير من أهل السنة، ومن هدم عليهم سجنا كاملا قضى على كل من فيه. واستمرت خيانات الشيعة إلى العصر الحديث، فما سقطت العراق وخاصة بغداد في العصر الحديث إلا بخيانة من الشيعة أيضا، وآلت العراق إليه. تصور أن بغداد سقطت في نصف ساعة تقريبا، مع أن أهل العراق من أهل السنة والجماعة ظلوا يجاهدون أسابيع دون أن تسقط لهم قرية، نسيت اسم القرية الآن، وهي من المعالم المعروفة في العراق، الفالوجة، ظلوا يدافعون عنها أسابيع، لكن حين وقعت الخيانة سقطت بغداد في نصف ساعة. ولا يزال المسلسل مستمرا. فإذا قلت احذروا الخطر الداهم، احذروا الخطر القادم، فإن الكلمة لا تفي بواقع الشيعة مع المسلمين. ثم إن هذه الدولة، دولة إيران، والتي أقامت ثورة وسموها يوما ظلما بثورة الإسلامية، هي لا تخفي مخططها في أنها تعلن عن إمبراطورية صفوية، كهذه الإمبراطورية التي أقيمت من قبل مرة تلو مرة. إسماعيل الصفوي أقام لهم إمبراطورية، والدولة المعروفة باسم الدولة الفاطمية، اختاروا لها الاسم الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي اسمها الحقيقي الدولة العبيدية، أتباع عبيد الله اليهودي، والذي لقب نفسه بعبيد الله المهدي، وغير اسم الدولة من العبيدية واشتهرت باسم الدولة الفاطمية. المهم أن الشيعة الرافضة الآن، خاصة الإمامية الاثنى عشرية التي تقتل إيران تريد أن تقيم هذه الإمبراطورية الصفوية، تتقرب إلى إلهها الذي تعبده بقتل المسلمين وإبادتهم. أقامت إيران، إيران في يوم من الأيام كانت غالبيتها من أهل السنة، الآن أهل السنة في إيران لا يكاد يعني لا يكادون يعدون مع استضعاف وابتلاء ومحن، وصارت دولة إيران شيعية، ثم سيطروا على العراق والحكم لهم، والقتال بين السنة والشيعة في العراق لا يكاد يهدأ، وخربت العراق بعد أن كانت دولة قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، ثم ها هي الآن كورك على ضلع أو كضلع على ورك، إنها في منتهى الضعف. ثم كان الدمار للشام فدمرت سوريا، الحسينيات الشيعية الآن تملأ سوريا، تعاونت إيران مع روسيا مع النصيرية، والنصيرية فرع من دين الشيعة الكافرة. فليست القضية بالنسبة لبشار قضية كرسي وحفاظ عليه على قدر ما هي ناحية عقدية. كيف يعتقد النصيرية مع بالنسبة لأهل السنة؟ ولذلك دمرت سوريا، قتل من قتل من أهلها، وشرد من شرد أو شرد الباقون، وصارت الشام خرابا يماما. ثم فرعهم في اليمن الحوثية، وما أدراك ما يحدث في اليمن وما آل إليه اليمن السعيد. هل تستطيع أن تقول الآن اليمن السعيد أم هو اليمن التعيس؟ والسر هم الشيعة أو تلكم الحوثية ذراع من أذرعة الدولة الإيرانية، وحزب اللات في جنوب لبنان ذراع آخر يؤدي دوره متى طلب منه في سوريا في اليمن في أي مكان، هو جاهد حسب نصر اللات بحزبه حزب اللات، هذا الحزب الشيعي الكافر والذي له دور تخريبي لا يستهان به. والشيعة انتشرت في المنطقة الشرقية في السعودية من قديم، لها طولاتها وجولاتها وانتشارها ونفوذها في الكويت في البحرين في الخليج العربي. المخطط قادم، استولوا على كثير من الأماكن الحساسة والمنافذ الإقليمية، وهم يعلنون هذا ويصرحون به أنهم الآن يمتلكون مثلا باب المندب ويتمتلكون كذا وتمتلكون كذا، أو امتلكوا بالفعل. المخطط لا يزال مستمرا، الخطر داهم. أبسط شيء نقدمه هو هذا الوعي لمن لا يزال لا يعرف ما الشيعة ولا ما دين الشيعة. أنا أستحي من الله أن أقول فرقة الشيعة، هذا دين لا يعرفه الإسلام ولا يمت للإسلام بصلة، ولا يتفقون معنا في شيء، لا في الله ولا في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في القرآن ولا في السنة ولا في الصحابة. فقط كما ذكرت سلفا كانوا يتفقون معنا في القبلة وغيروها وجعلوا قبلتهم في كربلاء، وكعبتهم مبنية الآن في كربلاء. من لم يرها في الواقع فليرها في المواقع. احذروا الخطر الداهم، احذروا الخطر الداهم. إنهم الشيعة تركهم الغرب الصليبي والعدو الصهيوني من أجل أن يقوموا بدور لا يمكن أن يقوم به عدو صهيوني، ولا عدو صليبي. فأمريكا تعلم من هي إيران وترى ما الذي تفعله، وهي تنتظر منها المزيد، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، قام دين الشيعة على مبدأ واحد، مبدأ الإمامة، وأنها منصب إلهي لا ينبغي للوحي أن يغفله، ولا يجوز للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يتغافل عنه أو أن يتركه. فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة علي وأنه هو الوصي، ثم إن عليا ينبغي أن ينص على كل إمام يتلوه من بعده، وقد نص على إمامة الحسن، والحسن نص على إمامة الحسين، وهكذا في 12 إماما، الصادق والمجتبى والمرتضى وكذا وكذا حتى العسكري. ظنا منهم أن الإمامة والخلافة في 12 إماما بالتتابع، وحسبوهم، لكنهم فيما بينهم اختلفوا عليهم. فمنهم مثلا من جعلها في موسى ابن جعفر، ومنهم من جعلها في إسماعيل ابن جعفر. الموسية قالوا قطعا في موسى، وهؤلاء كانت منهم الإمامية الاثنى عشرية. أما من قالوا بل الإمامة في إسماعيل، عرفوا باسم الإسماعيلية، وانتحوا ناحية أخرى بأن الدين مبني على ظاهر وباطن، وأخذوا الناحية الباطنية وعرفوا بالفرق الباطنية، وهذه الإسماعيلية، وتشعب منها الأقصانية والحشاشون وسائر الفرق الباطنية، في فرق مرقت عن الإسلام من قديم. إلا أن الحسن العسكري الإمام الرقم 11 في الأئمة، شاء الله سبحانه وتعالى أنه لا ينجب عقيم، لكن هذا معنى إبطال النظرية السبعية هذه. فادعوا ادعاءات أن الحسن العسكري أنجب ولدا سماه محمد ابن الحسن العسكري. أين هذا الولد؟ قالوا اختفى، دخل في غيبة صغرى للحفاظ عليه، فإن أعداء الشيعة قد كثروا. طيب، كم الغيبة الصغرى؟ 5 سنوات. بعد 5 سنوات أين الإمام؟ على طريقة المصريين، أشوفه أقبله أبوسه، أين الإمام؟ قالوا لا، انزل. الإمام خرج من الغيبة الصغرى ودخل في الغيبة الكبرى. من سنة 260 هجرية إلى 1443 هجرية، والإمام في الغيبة الكبرى في سرداب بساموراء بالعراق. كل يوم من الأيام يذهب واحد عند السرداب ويقف أمام الباب وينادي: اخرج يا مولانا. عجل الله فرجك. لا مولانا يخرج ولا على الباب يدخل. ومن أيام الدابة والبعير والفرس إلى أن صارت السيارات الفارهة ومولانا داخل السرداب. وزعموا أن هذا الإمام معه مصحف فاطمة، مصحف ثلاثة أحجام مصحفكم، ليس فيه والله حرف واحد من كتابكم، وأنه سيخرج ويحكم بحكم داود ويكون هناك الرجعة ويحيي له الصحابة وكل من ظلموه ليقتلهم ويدمرهم، ويقيم الحد للمرة على السيدة عائشة، يقيم حد البغاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. قضية الإمامة وما تفرع عنها جعلوها دينا، وزعموا أن الأئمة بالوحي، يعني منصوص عليهم بالوحي، وأنهم معصومون، وعلم الأئمة يفوق علم الأنبياء والرسل، وزعموا للأئمة من الصفات ما لا نعرفه إلا لرب الأرض والسماوات. وإن شئت أنبأتكم بشيء من هذا فيما لا يتسع له المجال على المنبر، وإنما أذكر به إن شاء الله بعد الجمعة. كذلك زعموا أن عليا ترك الخلافة تقية، وهو البطل الشجاع البطل المغوار. قالوا لا، لا ترك الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، كل هذا من باب التقية أو باب الجبن أو الخوف أو الخبر، لست أدري. سأذكر لكم نصوصا يؤمن بها الشيعة قبل أهل السنة تثبت أن علي رضي الله عنه كان نعم الجندي ونعم الوزير ونعم المستشار في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم هو أثنى عليهم ثناء عاصرا بماء يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون، أقره المنصفون والمصلحون من علماء الشيعة، وبعضه في كتاب منسوب لسيدنا علي نهج البلاغة. قضية يا إخواني كبيرة، وأنا أجتهد في أن أوصل معلومة وأصحح مفهومة. احذروا الخطر الداهم. ما أقول هذا الذي أقوله إلا وأنا أعتقد غياب علماء المسلمين مهجرين أو مسجونين أو مقتولين، وما بقي إلا الرويضات وأصحاب المناصب والذين يحرصون على دنياهم من أجلهم أو من أجل غيرهم، حتى إننا رأينا من لا يزال ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة إلى يوم الناس هذا. فهل يعقل بعد أن اتضحت الصورة وكشف المستور أحد علماء الشيعة كتب كتابا لله ثم للتاريخ تبرئة الأئمة الأطهار وكشف الأستار، كتب كلاما عن الشيعة في منتهى العجب، وهو رجل كان من نواب الخميني في ثورته وفي أوج قوته. أنصحكم بقراءة هذا، وأنصحكم بقراءة كتاب وجاء دور المجوس في أوج الثورة الإيرانية الشيعية، كتب صاحب هذا الكتاب وجاء دور المجوس. نعم، وضع عليه اسما حركيا عبد الله الغريب هكذا، لكن الكتاب في منتهى العجب وملؤه الحقائق. والأمر كما قلت، تحدثت عن الشيعة وأنا في مصر كثيرا، وهنا أنا أذكر بكلمات وعبارات، لكني أحس بالطول، وأستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أقبل بقلوبنا إليك إقبال الكرام عليك. اللهم أقبل بقلوبنا إليك إقبال الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة. فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم ارحم الضعفاء والفقراء والمساكين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظلمة المجرمين وفي الكفرة من الصهاينة. اللهم انتقم من الصهاينة. اللهم احفظ لنا المسجد الأقصى الأثير. اللهم انتقم من الصليبيين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم إنا نسألك من كل خير سالك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واستووا، تراصوا واعتدلوا، سووا الصف وسدوا الخلل، لينوا في أيدي إخوانكم، لا تسبقوا إمامكم، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، صلوا صلاة موجهة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك أيها الإخوة الكرام مقتطفات حول تلك القضية التي هي أصل دين الشيعة، قضية الإمامة، والإمامة منصوص عليها بالوحي، والأئمة لهم العصمة. وأنا قبل أن أنقل بعض المقتطفات من كتاب هذا الشيعة في مثال الإسلام الذي كنت أدرسه في كلية الدعوة الإسلامية في التسعينات وما بعد 2000، وهو كتاب علمي، أقول الشيعة تعتقد أن الإمامة بالتعيين وتعتقد بالأئمة العلم. ينقض هذا خلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. كثيرون لا يعرفون أن الحسن بن علي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه، وكانت خلافته 6 أشهر. اكتملت بها فترة 30 سنة الخلافة الرشيدة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام
الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. يوم قتل سيدنا علي كانت الخلافة الراشدة بدءا من خلافة أبي بكر إلى مقتل علي 29 سنة ونصف. ولي الخلافة الحسن بن علي 6 أشهر ولا يزال أهل الشام على موقفهم كما ناوأوا خلافة علي يناوئون خلافة الحسن. سيدنا علي خرج للقتال لقتال أهل الشام فيما عرف بصفين، وكاد النصر أن يكون حليفة أهل العراق أو أصحاب علي على أهل الشام حتى كانت قضية التحكيم والتي لم يأتي من ورائها خير. استمر أهل الشام في موقفهم وبدأت تجيش الجيوش من قبل أتباع الحسن بن علي رضي الله عنهما ومن هم يوالون معاوية في الشام. الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما مزكى من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طفل صغير يتعثر في الخطى يدخل المسجد يحمله النبي عليه الصلاة والسلام وقل إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من أمتي دعواهما واحدة. وقد كان تحمس أتباع الحسن بن علي للقتال وكذا أهل الشام، وإذا بالحسن بن علي يتنازل عن الخلافة صواحية لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين لتتحقق فيه نبوءة جده صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من أمتي دعواهما واحدة. تنازل الحسن بن علي عن الخلافة طواعية لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جميع، وذلك حقنا لدماء المسلمين. محل الشاهد، إن كانت الخلافة بالتعيين منصوصا عليها بالوحي فهل يجوز للحسن بن علي أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية وهو الذي دونه في المنزلة أو البيت؟ معاوية له مكانته وله مناقبه لكن دون الحسن بن علي، تنازل عنه تنازل له طواعية، فهل كانت الخلافة منصوصا عليها ويتنازل؟ هذا الذي لا يفهم. الشيء الثاني، قالوا بعصمة الأئمة في نفس الوقت لما سئلوا لماذا تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان قالوا أخطأ الحسن، وهو حاجة من الاثنين يعني كيف يخطئ الحسن وأنتم تقولون بعصمة الأئمة؟ فاعتقادهم أن الخلافة بالنص والتعيين منقوضة بتنازل الحسن، وزعمهم أن الحسن أخطأ حين تنازل لمعاوية عن الخلافة يرد على قولهم بعصمة الأئمة. زعموا فيما زعموه أن عليا كان يتنازل عن الخلافة المنصوص عليها تقية الخلافة المنصوص عليها زعما، تمت في بيعة بسقيفة بني ساعدة، لماذا لم يعلن علي حقه فيها؟ طيب علي إن كان لا يريد ولا يعلن فما موقف الصحابة رضي الله عنهم إذا كان عندهم مدحة من علم عن هذه القضية؟ كلهم يسكت وهم المعروفون رضي الله عنهم وأرضاهم بمدى تمسكهم بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده سنة عندهم كالفرض عندنا، مثلا في هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركونها لا يدعونها أبدا، كلهم بالإجماع هكذا. طيب الناس اللي كانوا حتى بيحبون علي رضي الله عنه وقالوا دائما كانوا في صف علي هم اللي خرجوا من دائرة تكفير الشيعة للصحابة، عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبو ذر وجفار سلمان الفارسي، طيب ولا واحد من هؤلاء يقوم ويعلن حق علي في الخلافة؟ بويع لأبي بكر ثم بويع لعمر ثم بويع لعثمان، ما في حد على مدى هذه الأزمنة يعلن حق علي. لما بويع لعلي رضي الله عنه هل كان راضيا بذلك؟ لا، هو يقول دعوني وانظروا في غيري لأن أكون لكم وزيرا خير لكم من أن أكون أميرا، ومتى اخترتم واحدا ستجدون أني أشد الناس طواعية له سمعا وطاعة وحسن نصيحة واستشارة. وهم يقولون لا، لزمتك الإمامة أو الخلافة يا علي وبويع مكرما. هل قال علي فأين كنتم أيام أن اخترتم أبا بكر وعمر وعثمان؟ كيف جئتم الآن بعد مضي كل هذه السنين تختارونني إماما وأنا المنصوص علي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في وحي رباني سماوي يقول علي هو الخليفة هو الإمام؟ ما قال هذا ولا قاله أحد من الأئمة، إنما هي افتراءات ابن سبأ وأحاديثه التي كتبها على النبي عليه الصلاة والسلام، وما صح من الأحاديث تأوله على غير وجه. وأعني بما صح من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزو تبوك: ابق يا علي خليفة على المدينة، أنت مستخلف على المدينة. علي لا يريد هذا، لا يريد إلا أن يخرج مجاهدا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يكون بين يديه. فقال: يا رسول الله جعلتني في النساء والضعفاء، تتركني في المدينة؟ والمدينة لم يبق فيها إلا النساء والضعفاء أو من كان متهما بنفاق أو كان لديه عذر، وهذا في غزوة تبوك. تجعلني في الضعفاء والنساء؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضيهم. قال: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام يرضي علي بأنه حين استخلفه على المدينة كما استخلف موسى أخاه هارون حين ذهب لميقات ربه وقال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى نبي وهارون نبي، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أنه لا نبي بعدي. هذه كانت من النبي عليه الصلاة والسلام ترضية لعلي رضي الله عنه الذي يريد أن يخرج للجهاد. طيب، قالوا: ما دام استخلفه على المدينة فمعناه يشير إلى أنه يريد استخلافه من بعد. طب النبي عليه الصلاة والسلام خرج كم غزوة؟ 27 غزوة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج 27 غزوة، كلما خرج في غزوة استخلف واحدا على المدينة، منهم مثلا عبد الله بن مكتوم وهو أعمى، وفلان وفلان وعلان، كل غزوة كان في واحد يستخلف على المدينة. لو أن هذه الخلافة معناها خلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فكم يكون الخلفاء إذن؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: ندعو اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقال هو والي من والاه هذه تعني الولاية، لأن الولاية حاجة بالمعنى المحبة والنصرة، غير الولاية اللي هي بمعنى الحكم والإمرة. فهو قال والي من والاه دون قضية الولاية التي تعني الإمرة والحكم، لكن حرفوا الكلام أيضا. طيب حتى لا أطيل عليكم، شوف لما يكون سيدنا علي رضي الله عنه حين بويع الخلافة يقول دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، واعلموا أني إن أجبتكم رشدت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول قائل وعطف عاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطيعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. نهج البلاغة للإمام علي. كذا قال رحمه رضي الله عنه: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فلما أطفت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وما أمرنا بالحكم له فاتبعته، وما اتسنى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديته. ثم قال رضي الله عنه: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله أرضى، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. علي رضي الله عنه بلغه أن قوما من هؤلاء السبعيين يزعمون أن عليا كان يكره الخلفاء من قبله، أو أنه يلمزهم، فإذا به رضي الله عنه يبين مدى حبه للخلفاء من قبله. فوقف يوما يخطب يوم وفاة أبي بكر رضي الله عنه قائلا: رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم عناء وأحفظهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وفضلا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا. صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وأسماك الله في كتابه صديقا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ويريدك، يعني يا أبا بكر، وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تقلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، وكنت كالجبل لا تحركه العواصف، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، وعظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك لنا بعدك. هذا هو نداء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، أو بالأحرى هذا رأيه فيه، وتلك دمعة سكبها لفراقه. أفمثل هذا الذي رفاه سيدنا علي رضي الله عنه بهذه المعاني يمكن لأتباع سيدنا علي أن يرموه بالكفر والردة والخيانة والزندقة، وأن يصفوه بالجبت والطاغوت مع أخيه عمر بن الخطاب فيما يعرف عند الشيعة بدعاء صنمي قريش يذكرون به ربه صباح مساء، وفيه اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما، يعنون بصنمي قريش أبي بكر أبا بكر وعمر، ويعنون بابنتيهما عائشة وحفصة. علي رضي الله عنه بلغه أن قوما انتقصوا أبا بكر وعمر، يقول سويد بن غفلة: مررت بقوم ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأخبرت علي رضي الله عنه وقلت: لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك. فقال علي رضي الله عنه: نعوذ بالله، نعوذ بالله، رحمنا الله. ثم قام فأخذ بيدي فأدخلني المسجد فصعد المنبر، ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعه تتحاذر عليها، وجعل ينظر لقاع المكان المسجد حتى اجتمع الناس، ثم قام فخطب فيهم فقال: ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين، وأنا مما يذكرون بريء، وأنا مما يذكرون بريء، وعليه معاقب. صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والوفاء والجد في أمر الله، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان، ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما حبا لما يرى من عدلهما في أمر الله. فقبض صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه في حياته وبعد موته، فقبضا على ذلك رحمهما الله. فوالذي فلق الحبة وضرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، فحبهما قربة وبغضهما مروق. فالله أكبر، الله أكبر. هذا قول علي رضي الله عنه في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا رأيه فيهما. فعلى أي شيء يلعن الشيعة أبا بكر وعمر خاصة والصحابة عامة؟ تزعم الشيعة أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته بنص أو وصية، وسؤالنا: أين هذا النص؟ وأين تلك الوصية؟ ولماذا لم يخرجها علي رضي الله عنه يوما أو يعلنها على الناس؟ ولماذا لم يعرفها أحد من الصحابة فيعلنها في حينها عند مبايعة أبي بكر الصديق، أو من قبل ذلك أو من بعده؟ كيف وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه أبو لؤلؤ المجوس؟ هذا من قدام الشيعة، هذا من كبار المجوس، أبو لؤلؤ المجوسي أبو لؤلؤة كنيته واسمه فيروز، وإن جئت قلت فيروز. هذا الفيروز الإيراني كان خادما عند شعبة ابن المغيرة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فتآمر مع من تآمروا معه، أبو لؤلؤ المجوسي مع الهرمزان الصليبي مع بعض اليهود الذين طردهم عمر من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهود خيبر نستبقيكم فيها ما نشاء، وقال قبل موته عليه الصلاة والسلام لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. شغل أبو بكر بقتال المرتدين ومانع الزكاة النافذين والمتنبئين. سيدنا عمر بدأ ينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام بطرد اليهود من المدينة ومن جزيرة العرب. كانت النتيجة المؤامرة لمقتل عمر بن الخطاب رمز العدل في الدنيا. فكيف يصل أبو لؤلؤ المجوسي لعمر بن الخطاب؟ يخترع اختراعا، يعمل حكاية تمثيلية كده زي الاختيار. فعمل ايه؟ راح يشكو سيده لعمر بن الخطاب، قل له سيدي لا يعطيني إلا 7 دنانير. في الوقت اللي كان غيره ما يحصلش على 2 دينارين، سيدك يعطيك دنانير كثيرة ويكرمك. قل له لا تنسى أني صاحب حرف، أنا أصنع 7 حرف أو 7 حرف. قال بلغني أنك تصنع الرحى التي يبت بها القمح والشعير. قال نعم، لأصنعن لك رحى يتكلم عنها أهل المشرق والمغرب يا أمير المؤمنين. خرج وعمر يقول توعدني الغلام آنفا، رح يدينها يتحدث عنها أهل المشرق والمغرب. نال بغيته في أنه رأى عمر وسمع صوته فيستطيع في ظلمة الليل أن يصل إلى مقصوده، وصنع سكينا برأسين ودسه في السم أياما، ثم خرج لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بليل بغلس من الليل، واختبع خلف سارية من سوار المسجد حتى حان الفجر وأقيمت الصلاة، وقام عمر رضي الله عنه ينظم الصفوف وكان مهتما بهذه القضية. فلما استقامت الصفوف استقبل القبلة وكبر وقرأ، فلما قرأ عرفه أبو لؤلؤة صوت نفس الصوت الذي عرفه حين ذهب إليه بالشكوى. فخرج من وراء السارية وطعن عمر بطعنات نافذة، خر عمر بن الخطاب شهيدا في المحراب رضي الله عنه وأرضاه. أبو لؤلؤة المجوسي بعد طعن عمر وسمع الناس قولة عمر قتلني الكلب، ومد يده فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، فصلى بالناس صلاة خفيفة وأبو لؤلؤة يتخلل الصفوف وكل من يقف أمامه يطعن حتى طعن 7. فلما أدركوه ألقى بعباءة على نفسه ثم طعن نفسه ليموت بسره، ليبقى أبو لؤلؤ المجوسي في دين الشيعة عبارة عن أقوى رجل أحب رجل إليهم، على قدر بغضهم لعمر بن الخطاب على قدر حبهم لأبي لؤلؤ المجوس. له مقام في إيران، وله يوم وله عيد، وملقب عندهم ببابا شجاع الدين. نعود إلى عمر، حملوه إلى بيته، الطبيب أتقاه لبنا على إنه لو اللبن خرج مع الدم ما الطعنات نافذة. هذا الذي حدث، قال يا أمير المؤمنين استخلف، يا أمير المؤمنين استخلف. دخل عليه سيدنا علي ورثاه بنساء، ودخل العباس، ودخل واحد وآخرون في وقت احتضار عمر، لدرجة سيدنا عمر واحد دخل عليه يدعو له ويترحم عليه. وبعدين سيدنا عمر نظر فيه بثوب رجل طويل وهو الذي يفكر في أمر المؤمنين. المسلمين وأمر الخلافة. قال عيد علي الرجل، ثم قال يا هذا ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الجماعة يقول لك احنا بندور على الشكليات. عمر بن الخطاب يدير قضية خلافة المسلمين ويقول للرجل إياك وإزمال الثوب. فقال قيل لعمر استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. أبو بكر رضي الله عنه حين استخلفه على المسلمين بمشورة، وإن لم أستخلف فقد استخلف ما فقد ترككم من هو خير مني، يعني ترككم دون أن يستخلف عليكم أحدا. فمعنى هذا الكلام حتى أنكروا على عمر بن الخطاب أبدا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف علينا أحدا وأبو بكر استخلف عليكم عمر. ولذلك كانت القضية قضية شورى في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ولما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لا، منا الأمراء ومنكم الوزراء، وانتهت المسألة ببيعة أبي بكر رضي الله عنه. فلم يكن هناك أي نص على استخلاف علي ولا غير علي، إنما المسألة أخذت أشكالا من الشورى، مرة بالبيعة، مرة أبو بكر يختار عمر للمسلمين لأنه أرضاه وهم رضوا. قالوا بس كان قوي عمر شديد يا أبا بكر، قال لا، شدته عشاني أنا، أنا كنت فيكم هينا لينا فكان يجمع شدته إلى ليني، لكن لما يبقى فيكم هو إن شاء الله ستجدونه أرأف بكم أرحم. وقد كان الأمر كما قال عمر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن المسألة ما في نص، ما في تعيين، يتهم كل أصحاب النبي رضي الله عنهم على أنهم خانوا الأمانة ونقضوا العهد وفعلوا كذا وكذا. فين النص هذا؟ وبعدين لو في نص على خلافة علي، طب فين علي ونعطيه الخلافة؟ دين يظل قائما على هذا الأمر ويكون بمثابة السوس الذي ينخر في جسم الأمة على مدى 14 قرنا من أجل قضية لا أصل لها ولا فصل. في أدلة كثيرة وشبهات كثيرة تحدث عنها الشيعة، ممكن تستغرق مني ما هو أكثر من ذلك. حين يقولون مثلا حدث كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مدينة العلم وعلي بابه، مين قال إنه ده حديث؟ ده حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أقضاكم علي، أي نعم، قال أقضاكم علي، قال وأفرضكم ثابت وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن الجبل وأقرأكم أبي مثلا. هذه مناقب للصحابة رضي الله عنهم، لا تعني قضية خلافة ولا أنها منصوص عليها ولا أنها يعني من عند الله. طبعا كان في كلام باقي حول قضية الأئمة لأنها بالوحي، الإمامة بالوحي منصوص عليها وفي عصمة الأنبياء وعلم الأنبياء، لكن أنا لا أجد فرصة أن أذكر مزيدا على هذا، إنما أخذت هذه الإشارات واكتفيت بهذا القدر على أمل إن شاء الله أن أوضح هذه القضية كما وضحت قبلها قضية الصوفية، واحتجت أني ألممت بها أو أخذت جانبا من حبتها. فكذا الكلام عن الشيعة كمعول من معاول الهدم وخطر دائم وأمر قادم ينبغي الحذر منه، وخذوا حذركم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.